السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا في كل مكان، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذلاتنا وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بداية أرحب بكم وأهنئ نفسي وأهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعودة هذه القناة التي أحببناها من قلوبنا والتي اجتمعنا حولها من كل مكان. هذه القناة التي بدأت بنهج مستقيم وبدأت بشعار تريد أن تنفذه، وهو وإن تطيعوه تهتدوا، فهي تقوم على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقوم على إحياء سنته، ولذلك لا تستضيف أحدا ممن لا يستقيم فكره أو يشرد ذهنه بعيدا عن الكتاب وبعيدا عن السنة. فأرحب وأهنئ نفسي بهذه القناة التي هي بمثابة العلامة على هذا الدين وعلى هذه الدعوة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وأن يزيد من دعوتها في ربوع الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع أسئلتكم واستفساراتكم وأبدأ حتى تأتي الاتصالات مع بعض الأسئلة الواردة عن طريق الـ SMS. السؤال الأول يتكلم عن الواجب على المسلم تجاه غير المسلم، سواء كان ذميا في بلاد المسلمين أو كان في بلاده، في بلاد غير المسلمين يعني، أو المسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم. والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها، ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده. وهل يجوز اتخاذ صديق عمل فقط؟ يعني حقيقة هذا السؤال يحتاج إلى 3 محاضرات لا تكفي فيه 5 دقائق أو إشارة سريعة. فالإسلام لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتناولها، خاصة فيما يتعلق بمعاملات المسلمين مع غير المسلمين. ولكن على سبيل الاختصار والإيجاز أقول معاملة غير المسلمين من أهل الذمة جائزة، معاملة غير المسلمين من أهل الذمة جائزة، الذين يسكنون في بلادنا أو نسكن نحن في بلادهم، وننظر ونتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم. فلقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي، والحديث عند الإمام البخاري حديث صحيح. وبعض الناس لضعف عقله وقلة وعيه في الدين يرد هذا الحديث، يزعم كيف يموت النبي ودرعه مرهونة، يعني وهو مدين. نقول إن الرهن الذي وضعه صلى الله عليه وآله وسلم يزيد أو تزيد قيمته عن القرض الذي أخذه، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع رجل من أهل الذمة دليل على جواز المعاملة معهم، فلقد كان في المسلمين من هو أكثر مالا من هذا الرجل، ولكن هذا للتدليل على جواز المعاملة معهم. فالقرض والاقتراض والبيع والشراء والمزارعة والمؤاجرة مع هؤلاء جائزة. وأمرنا الإسلام كما في كتاب الله وكما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن معاملتهم والرفق بهم. قال ربنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعلم أن البر إليهم والقسط إليهم والمحافظة على أموالهم وكذلك أعراضهم والمحافظة عليهم من الاعتداء الخارجي والداخلي واجب على المسلم خاصة وعلى الدولة المسلمة عامة. ولذلك ذكر علماؤنا، وتأمل هذا المعنى لتعلم كيف كان الإسلام يعظم حقوق هؤلاء، وأنه يحرم على المسلم الاعتداء على حرماتهم، وأنه يأمرنا معشر المسلمين بالحفظ على العقد والعهد الذي أعطيناه إياهم. فلقد ذكر علماء الإسلام أنه إذا دخل رجل من أهل الذمة في بلادنا بأمان، لو أن رجلا من أهل الذمة يهودي أو نصراني دخل بلادنا بعقد أمان أو فيزا، دلوقتي بيسموها فيزا، أخذ فيزا ودخل بلادنا وطلب اللجوء إلينا فترة من الزمن، سنة أو سنتين أو 3، ثم طلبته دولته التي خرج منها لتقتله، قالوا فيجب على الدولة المسلمة ألا يسلموه إليهم. لماذا؟ لأنه دخل عندنا بأمان ودخل عندنا بعهد، والوفاء بالعهد واجب، وهم يريدون أن يقتلوه. قالوا ولو أدى ذلك لأن يقتلوا المسلمين الذين في بلادهم. انظر إلى عظمة الإسلام، يحافظ على حرمة هذا الرجل غير المسلم حتى ولو أدى هذا الحفاظ عليه إلى قتل المسلمين الذين في بلادهم، بل ولو أدى ذلك إلى إعلانهم الحرب على البلد المسلم الذي حفظ هذا الرجل وأواه. لماذا؟ قالوا لأن فعلهم غدر وظلم، ولا يقابل الظلم بالظلم، ما ينفعش إن احنا نقابل الظلم بالظلم، فأي دين يفعل هذا؟ قال ربنا جل وعلا ثم أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وقال ربنا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي الحديث عند الإمام الترمذي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. هذا هو محل الشاهد، وأوفوا إذا وعدتم، ولذلك وجب علينا أن نحافظ عليه وأن نحسن إليه. ولذلك روى الإمام مالك في الموطأ من حديث نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا ذبحت له ذبيحة يقول ابدأوا بجارنا، وكان جاره يهودي، ابدأوا بجارنا، ثم يقول هل أعطيتم جارنا، هل أعطيتم جارنا، في كل مرة يقول ذلك. فقالوا له أكثرت علينا، أنت كل مرة بتسأل، إحنا خلاص بتعلمنا كل مرة بنبدأ به. فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأي دين هذا الذي يعرف حرمة الجار حتى ولو كان على غير الدين؟ وثبت كذلك كما ذكر أصحاب السير أن جارا لعبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، إمام أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك، كان له جار من أهل الذمة أراد أن يبيع داره، عايز يبيع داره، فقال له المشتري بكم تبيعها؟ قال بألفي دينار، أبيعها بألفي دينار. قال إنها لا تساوي إلا ألف دينار فقط. قال أعلم، ولكن أبيعها بألفين. قال ولما؟ قال أبيع الدار بألف والجار بألف. قال ولما؟ الجار مسلم وأنت يهودي. قال والله ما دخل على أولاده بشيء إلا ودخل على أولاد قبل أولاده، وكان يتفقدنا عند الحاجة، فمثل هذا الجار لا يفرط فيه بسهولة. حاضر. السلام عليكم الأخت محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألف مبروك على قناة الحكمة إن شاء الله، وربنا يثبتنا ويثبتك بإذن الله.
آمين يا رب، ربنا يبارك فيك.
لو سمحت يا دكتور، أنا جارتي نصرانية. بس أنا الحمد لله بعملها كويس، بس أنا أحس إن أنا ببقى متضايقة بعد ما أقفل معاها، يعني بعد ما نقفل الباب كده ببقى متضايقة وفي في نفسي حاجة بس ما بظهرهاش ليها.
نعم.
بس انا مش عارفه يعني انا هتحاسب على كده؟ انا يعني انا عايزه ان انا اعرف لها الاسلام وكده، في نيتي ان انا اعرف لها الاسلام وسماحه الاسلام، بس انا لما بقفل معاها الباب ببقى حاسه في غضاضه في نفسي من جوه.
نعم.
مش عارفه انا هتحاسب على كده ولا لا.
حاضر.
الله يبارك لك دكتور، لو سمحت كمان سؤال.
اتفضل.
الله يخليك. اللهم صل على النبي. انا اما بشط انا المفروض لما يكون اخر يوم ليا في الدوره، هو المفروض ان انا اصلي ايه؟ يعني اصلي اخر حاجه اصليها ايه؟ الفرد اللي قبل ما اشطف ولا ايه؟
طيب حاضر، هتسمعينا الجواب ان شاء الله.
شكرا.
حاجه تانية؟
شكرا، الله يخليك.
عفوا، ربنا يبارك فيك. اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وان يغفر لك وان يهدينا جميعا سواء الصراط. بدايه السؤال الاول، جارتي نصرانيه بتقول بعملها لكن بشعر بالضيق ونفسي اعرفها الاسلام. يعني اقول بدايه اختي ام احمد، بدايه ينبغي علينا أن نعرف بالإسلام من خلال معاملاتنا، من خلال أخلاقنا، هذا هو التعريف بالإسلام قبل الكلام. وأقول ما فقد المسلمون بريقهم وما فقدوا تأثيرهم إلا بتخلي الكثيرين منهم عن أخلاق الإسلام. أصبح الإسلام عندنا دستور موجود، قرآن وسنة، لكن التطبيق، ولذلك يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هضرب لك مثال بس عشان تعرفي المعاملة ازاي، وانا لسه ذاكر الآية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كلمة أحسن أفعل تفضيل. قال علماؤنا لو كانت هناك معاملة حسنة ومعاملة أحسن، يعني أحسن المعاملة، أكون بالأحسن. ولذلك لما جاء عدي بن حاتم وكان سيدا في قومه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان نصرانيا، فجاء فلما رآه النبي قام إليه، دخل على النبي كده في المسجد، فقام النبي إليه وقال: من؟ عدي بن حاتم الهارب من الله ورسوله. يقول: ثم أخذ بيدي وانطلق إلى بيته، فلقيته امرأة كبيرة في الطريق، فوقف لها النبي حتى قضى لها حوائجها، ثم دخل بي بيته صلى الله عليه وسلم، ولم تكن فيه إلا وسادة، وسادة يعني مخدة، فدفعها إلي أو ألقاها إلي وقال: اجلس عليها، أقعد على المخدة دي. فقلت: بل اجلس أنت عليها. فقال: لا، بل اجلس أنت عليها. فجلس عليها عدي، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله: لما لم تؤمن؟ ليه أنت مش عايز تسلم؟ فقال: أنا على دين، أنا عندي دين. فقال النبي: أنا أعلم بدينك منك، ألست من الركوسية طائفة من طائف النصارى؟ قال: نعم. قال: بلى. فأجاب يعني بالإجاب: أنا من الركوسية. قال: ألست تأكل مرباع قومك، بتاخد ربع الغنيمة أو ربع الدخل؟ فقال: بلى. قال: فهذا لا يحل لك في دينك. فجعل النبي يعرض عليه الإسلام حتى أسلم. فهنا النبي كان يعامله ويقسط إليه ويبره، ولذلك أقول لك: تبريها وتقسطي إليها، وتصليها إن مرضت، يعني تروح تزوريها إذا كان عندها مرض، وإذا كانت عندها حاجة تساعديها في ذلك. لكن نفرق بين أمرين: بين البر والقسط، وبين الولاء والبراء. فولاؤنا محبتنا وبراؤنا من أجل الإسلام فقط. ولذلك كل شيء يباعد بيننا وبين ديننا أو يتعلق بالاعتقاد في معاملة هؤلاء نحن نتخلى عنه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن التهنئة بالأعياد وإلقاء السلام، البدء بالسلام يعني، مثل هذا ينهى عنه شرعا. لماذا؟ لأن هذا إقرار بما هم عليه. لكن نديهم طعام، نساعدهم، نحسن المجاورة، نعملهم بالبيع والشراء، كل ذلك جائز، وأتقرب بذلك لله. أنا عايزك تعرفي كده على يقين إن معاملتك لها قرب لله سبحانه وتعالى، أنت بتتقرب بهذه المعاملة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني الإنسان لما بيطعم حيوان، بيطعم إنسان حتى على غير الدين، يأخذ على ذلك أجر. في كل ذات كبد رطبة أجر. فنتقرب بذلك أو بهذه المعاملة لله سبحانه وتعالى. لكن لو أنت لسه، عشان خاطر ودي عادة عندنا، أو يمكن إحنا عشان نشأنا على كده الواحد بيتضايق أو هذا ليس عليه إثم، لكن عودي نفسك أن تجعلي ذلك قربة لله. أنت لما بتعمليها بتتقربي لله سبحانه وتعالى، واجعلي من ذلك دعوة للدين. آخر يوم في الدورة، إذا انقطعت الدورة عند انقطاعها، نشوف هي انقطعت إمتى، متى انقطعت نبدأ الصلاة. يعني هي انقطعت مثلا بعد الظهر، يبقى أنا هبدأ الصلاة من العصر. انقطعت قبل الظهر، يبقى هصلي من الظهر، مش هجيب اليوم من أوله. يعني عند انقطاعها هذا هو وقت الطهر، حتى لو أنا أخرت الطهارة. يعني أنا لو أخرت مثلا الغسل بعد العصر، هي انقطعت بعد الظهر وأنا اغتسلت بعد العصر، يبقى هبدأ من العصر صلاتي، أول صلاة انقطعت قبلها الدورة، وأسأل الله عز وجل. وهكذا. نرجع مرة أخرى إلى تكملة السؤال. فالواجب علي في معاملة الذمي الذي يسكن معي في بلدي أو أسكن أنا في بلدي، أنا دخلت بأمان، دخلت هذا البلد بأمان، ينبغي علي أن أحافظ على هذا البلد ولا أعتدي على حرمته، وأن ألتزم بسلوك، يعني ألتزم بما دخلت عليه من عهد، مع المحافظة على سلوكي كمسلم والمحافظة على ديانتي، وإلا وجب علي البقاء في بلدي. لو هروح بلد مش هقدر إن أنا أحافظ فيها على العبادة بتاعتي أو أحافظ فيها على السلوك بتاعتي، بأرجع بلدي، لا يجوز لي حينئذ أن أقيم في هذا البلد. لكن ينبغي علي أن أحافظ على هذا المكان ولا أفعل فيه شيئا ينقض العهد الذي دخلت به هذا البلد. المعاملات كلها جائزة، لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، ما ينفعش أن أنا أبدأهم بالسلام اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن إن بدأوني هم بالسلام أقول عليكم، لكن البدء بغير ذلك من التحية المعروفة. التحية المعروفة يعني هذا جائز، لو صباح الخير مساء الخير والكلام ده هذا جائز للبعد عن هذا الأمر. الاحتفال بأعياد غير المسلمين غير جائزة، لا يجوز، بل إن الاحتفال ببعض الأعياد المبتدعة لا تجوز. فالمسلم له ثلاثة أعياد لا يجوز له أن يحتفل بغيرها: الاحتفال أو عيد الفطر يعقب رمضان، وعيد الأضحى، ويوم الجمعة. هذه الأعياد، عيد الميلاد وعيد الزواج وعيد الحب وعيد معرفش إيه، هذه ليست من الدين في شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل أبو بكر على النبي في بيته فوجد مع عائشة جاريتين صغيرتين يغنيان أو ينشدان مع عائشة، جاريتين صغيرتين يعني لم يبلغا، ليست بالغتين، مع عائشة، وعائشة كانت صغيرة. فنهاهما أبو بكر وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي: دعهما. النبي لم ينكر هذه الكلمة، لم ينكر أمزمار الشيطان، بل أقر ذلك، وإنما نهاه أن يزجرهما عن تخليهما عن الاحتفال، وقال: دعهما فإن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا، واللام كما يقول علماء اللغة للاختصاص، يعني لكل قوم عيد يختصون به، يحتفلون به، يفرحون فيه، وهذا عيدنا الذي نحتفل ونفرح به. دعهما حتى يعلم أو حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. وإذا نظرنا، طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا شيخنا الحبيب،
ربنا يبارك فيك يا رب وعزك، جزاك الله خير.
بالنسبة للموضوع تهنئة النصارى بأعيادهم،
نعم،
الموضوع دوت من الناحية الاجتماعية بيسبب لنا حرج. احنا عارفين من ناحية الولاء والبراء لا يجوز،
نعم،
لأننا لا نعترف بهذه الأعياد،
نعم،
ولكن من الناحية الاجتماعية في التعامل بيسبب لنا حرج جدا كمسلمين،
نعم،
لأن هو بيحملني الجميل دوت وبيعيد عليا،
نعم،
فأصبح ده جميل فرقتي، مش عارف أتعامل معاه إزاي.
حاضر،
معذرة يا شيخ.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وجزاك الله خيرا، وهذا سؤال طيب وبارك الله فيك. يعني أقول العلاقات الاجتماعية ليس لها أثر مهما كان على المعتقدات، ما ينفعش. أنا عارف إن ده بيسبب لنا حرج، وإحنا يمكن لنا يعني جيران نصارى، واجتمعت أنا اجتمعت في الفترة الأخيرة مع قساوسة من أجل يعني تعليم الناس أن المعاملة معهم غير محرمة. اجتمعت معهم في بعض اللقاءات في خلال الأزمات اللي فاتت، والاجتماع معهم جائز ولا بأس به شرعا، لكن في حدود الاعتقاد. فإذا كان الاحتفال أو المشاركة منهي أو منهي قد نهي عنها شرعا فلا يجوز، حتى لو أثر ذلك على المعاملة. وينبغي عليه أن يفهم ذلك، هو يفهم كده، لأن هو لا يفرط في اعتقاده نظير العلاقات الاجتماعية أبدا، لا يفرط أبدا في اعتقاده. طب أنا هفرط في اعتقادي ليه؟ فينبغي علينا أن نعلم ذلك، وأبره وأخط إليه في غير هذا اليوم، وأحسن إليه في المعاملة، وكل ذلك جائز إلا ما يضر بالاعتقاد، حتى لا يؤثر ذلك على أولادنا ولا يؤثر ذلك على الجيل القادم. لكن أنا عايز أقول يعني الدين الإسلامي، الدين الإسلامي من 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 تاريخ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يجد أهل الذمة دينا يحافظ عليهم ويحافظ حتى على معتقداتهم كما حافظ عليها الإسلام. أهل حمص كانوا على النصرانية، دخلوا في الإسلام وكان قائد المسلمين أبو عبيدة، وحاربوا مع أبي عبيدة تحت مظلة الإسلام، حاربوا الرومان مع أنهم كانوا على دين واحد، لأنهم قالوا له: ما وجدناه من صدقكم ومن عدلكم ومن رقتكم ورفقتكم أحب إلينا من هؤلاء مع اتحادنا معهم في الدين. المسلمين في الأقباط في مصر، دخل الفتح الإسلامي مصر وظل المسلمون أقلية لقرنين ونصف، قرنين ونصف المسلمون أقلية في هذا البلد، حتى تحول القبط إلى الدين الإسلامي باختيارهم، لم يكرهوا ولم يجبروا. بماذا؟ بمعاملة المسلمين وتمسك المسلمين بمعتقدهم. فلما كان القرن الثالث الهجري أصبح الإسلام أكثرية في هذا البلد، فنحن نتمسك بمعتقداتنا حتى ولو أثر ذلك على العلاقات الاجتماعية. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يغفر لي ولك. ولذلك أؤكد على هذا المعنى: لا يجوز أن يفرط الإسلام المسلم في معتقده نظير علاقة مع غير مسلم. طيب سؤال آخر، هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين ويقدم لهم طعاما وشرابا مما حرمه عليه الدين الإسلامي؟ لا، نخلي بالنا، إكرامهم جائز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس فإذا بجنازة تمر، جنازة، فإذا بجنازة تمر فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها جنازة يهود يا رسول الله، فقال أوليست نفسا، قال أوليست نفسا، فقام صلى الله عليه وآله وسلم إكراما له. وقام النبي لعدي بل وأكرمه وأدخله بيته، وكان عدي على غير الإسلام، ووضع له الوسادة التي في بيته ليجلس عليه عدي. وأكرم أعظم من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفد نصارى نجران في المسجد، استقبل وفد النصارى بتوع نجران في المسجد، بل جاء كما ذكر كثير من أصحاب السير عندما حان وقت صلاتهم استقبلوا الشام وقاموا للصلاة، فأراد بعض المسلمين منعهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتركهم، فهذا كله إكرام. لكن إننا أقدم لهم طعام محرم، يعني أقدم لهم خمرة أو أقدم لهم خنزير، هذا لا يجوز شرعا وهذا محرم علينا. ولذلك بعض الناس، للأسف بعض المسلمين عندما يسافر إلى بعض البلدان يعني غير الإسلامية، زي مثلا أمريكا، زي بريطانيا، زي فرنسا، يتم فتح محل وفتح عمل فيه بقى يعني لحمة خنزير أو بيع فيه خمر، يقول لك أصلا أنا مش بشربه، ده أنا ببيعه ليهم هم بيشربوه وأنا في بلادهم. أقول هذا لا يجوز شرعا، فعملك فيه حرام حتى ولو كان لغير مسلم. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا فيه إثم لأنه محرم. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه عموما، سواء كانت المعاملة فيه أو تقديمه لمسلم أو لغير مسلم، فلا يجوز لك أن تعمل في مثل هذا الأمر. سؤال، ما هو الضابط في مسألة التشبه بالكفار؟ التشبه بالكفار في أي أمر يكون خاصا بهم، أي أمر يكون خاصا بهم أو علامة عليهم، فمثلا لبس الزنار وهذا علامة على النصارى في القديم، فهذا لا يجوز شرعا. التشبه بهم في أي أمر يكون علامة عليهم، وهي سنة، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفتهم، حتى قال اليهود كما في حديث سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ما بال هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدع شيئا من أمور ديننا إلا وخالفنا فيه. كل حاجة بيعرفها من إن إحنا بنعملها بنتمسك بها بيخالفنا فيها، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تشبهوا باليهود فإنهم لا ينظفون أفنيتهم. من عادات اليهود في القديم إن بيتهم كده تلاقي كلها زبالة وقمامة، فالنبي يأمرنا بالنظافة، ولذلك يقال النظافة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم، ما بيصلوش هم لابسين الخف وما بيصلوش هم لابسين النعل، فالسنة عندنا أن نصلي في الخف، أن نصلي ونحن يعني نلبس الخف، وأن نصلي ونحن نلبس النعل، بس الشرط أن يكون على طهارة، وليه شروط وليه أحكام نذكرها بعد ذلك إن شاء الله. ولما كان من عادة اليهود أن المرأة إذا حاضت، المرأة لما تحيض عندهم كانوا لا يجامعونها في البيوت، ما تقعدش معهم في البيت، تشوف لها حتة تروح لها أو تروح تقعد فيها، وكانوا لا يؤكلونها، ما تأكلش معاهم، ما تقعدش معهم في مكان. فذكر ذلك سعد وذكر ذلك أسيد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال خالف اليهود، فنزل قول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا للمخالفة لليهود، فالمرأة الحائض طاهرة، المرأة سبحان الله كما قال النبي سبحان الله إن المسلم لا ينجس. ولذلك كانت عائشة تشرب من الإناء فينظر النبي أين وضعت فمها، شربت من حتة من الإناء فيضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه موضع فمها أو يضع فيه موضع فيها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. فالمخالفة لهؤلاء في معتقداتهم وفي أفعالهم التي تخالف معتقداتنا وفي عاداتهم التي هي علامة عليهم، اللي بتكون علامة عليهم، فينبغي علينا أن نخالفهم فيها، وهي سنة مقصودة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال يقول حكم إزالة الشعر بين الحاجبين عند النساء والرجال، اللي هو في العبسة يعني في هذا المكان، إزالة الشعر في هذا المكان جائز لأنه لا علاقة له بالحاجبين، وهو خارج عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخره. هل يجوز للزوجين التجرد من الثياب حال النوم؟ وما أثر ذلك في الطهارة؟ يعني سبحان الله، يجوز لهم فعل الجماع وما يجوز لهم التجرد؟ التجرد جائز، التجرد من الثياب بين الزوجين حال نومهما حتى ولو لم يكن هناك جماع جائز، لا بأس بذلك، خلاص. وما أثر ذلك في الطهارة؟ ما لم تحدث شهوة، طالما أن ما نزلتش الشهوة وطالما أنه لم يحدث جماع، خلاص، فلا أثر لذلك في الغسل، يعني ما فيش غسل. فالغسل الواجب يكون للجماع، الجماع بين الزوج والزوجة، أو نزول المني، ينزل المني من الرجل أو ينزل من المرأة، أو للحيض، المرأة إذا حاضت ثم انتهى الحيض، أو للنفاس، يعني عند انقطاع النفاس أو انتهائه، هذه هي موجبات الغسل. والبعض يرى أيضا أن من موجبات الغسل الإسلام بعد الكفر، لكن واحد نايم هو وزوجته جنب بعض يعني من غير ثياب، تجرد عن الثياب ولم يحدث جماع ولم تحدث شهوة، يعني ما نزلتش الشهوة، فلا يطلب منهما الغسل، وإنما يتوضأ إذا أراد الإيه؟ إذا أراد الصلاة، لأن ملامسة الجسد للجسد بهذه الكيفية ناقض للطهارة. أضف إلى ذلك النوم فإنه أيضا ينقض الطهارة، ولا بد من الوضوء إذا أراد الإيه؟ الصلاة. ما أثر تقبيل الزوجة على الوضوء؟ أثر تقبيل الزوجة يعني إذا كانت القبلة لرحمة، الزوجة يعني مريضة فيقبلها من باب الرحمة، أو يقبلها للوداع، يعني هي طبعا المسألة فيها خلاف، لمس الزوجة مسألة خلافية، لكن حتى لا نفتت عقول المشاهدين أو حتى لا نخرجهم عن المضمون، وأقول الراجح تقبيلها لشهوة، بيقبلها عفوا لرحمة، يقبلها لرحمة، مريضة فيقبلها، أو حزينة حد مات لها مثلا فهو بس بيقبلها كده من باب اللي بيعطف عليها، أو للوداع بيسلم عليها ولم ينظر إلى الشهوة ولم يجد اللذة، فهذا لا بأس به ولا تنتقض الطهارة ولا أثر له في انتقاض الطهارة. أما وإن قبلها للشهوة فإن ذلك يوجب عليه الوضوء، يوجب عليه الوضوء. فأما إن وجد اللذة يعني نزل عليه المني فهذا يوجب عليه الإيه؟ يوجب عليه الغسل. هذا من باب التخفيف والتيسير، لأن يعني لو واحدة متعلقة بزوجها أو هو متعلق بيها وكل شوية بيقبلها أو كل ما يطلع ويخرج يسلم عليها مثلا، نقول له عليك الوضوء فيكره الصلاة، نسأل الله عز وجل السلام. ما حكم ذكر الله عند الاستيقاظ من النوم؟ هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، وإنما سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بواجب وإنما هو مسنون. سؤال تقول السائلة: أريد أن أعرف كيفية الاغتسال من الحيض، علما بأنني سألت أناس كثر وكل واحد يقول لي شيئا مختلفا. يعني أنا برضو عايز أقول حاجة، كثرة الأسئلة في الأمر الواحد يشتت العقول. العلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا، وأنا أظن، أنا أظن أن السائلة يعني لم تتفطن إلى الجواب، يعني ممكن يكون واحد بيقول بكيفية أو واحد تاني بيقول بكيفية، أو ربما يكون واحد منهم عالما والآخر غير عالم، لكن هو كيفية الغسل ما بتختلفش من شيخ لشيخ، كيفية الغسل معروف، ممكن بس واحد يكون ذكر السنة الأول، واحد ذكر الغسل على سبيل العموم بيسهل الجواب، لكن ما فيهاش خلاف، ليس خلافا. لكن أنا بتكلم عن بعض المسائل الخلافية، عن بعض المسائل الخلافية. بعض الناس تبص لي حامل ورقة، يعني الأسبوع اللي فات جات لي أختي بعد الدرس عطتني سؤال عن الميراث، فأجبتها، وده تخصصي في الفقه يعني، فأجبتها وقعدت معها قالت لي اكتبه لي، قعدت حوالي نص ساعة أكتب لها بالتفصيل لأن السؤال كان طويل شوي. وبعد أسبوع في مسجد آخر لقيت أحد المشايخ بيقول لي في أختي جابت لي السؤال ده وعايزة الجواب عليه، فياريت تجاوب لي عليه، يعني هو ياخد الجواب عشان يدهوله. فقلت له طيب ادهولي بس ايه انظر فيه واتيك بالجواب مكتوبا. فلما روحت البيت وجدت نفس السؤال بنفس الترتيب الذي اجبت عليه قبل ذلك، هي خدت الجواب مني، يبدو ان هي بتحب تقارن، فراحت لاخ يعني احسبه على خير لكن من تلامذتنا يسمع الينا، فظنت أنه يأتيها بجواب آخر أو ربما أرادت التأكد، يعني لا أظن بها إلا خيرا، فهذا خطأ. يعني إذا استمع أو إذا سأل المستفتي مفتيا أو عالما يرجو منه خيرا أو يظن فيه خيرا، يعلم أنه على علم يعني، فأرجو أن لا يسأل غيره، ما يسألش غيره لأن ذلك يفتت. فأقول في هذا السؤال: الاغتسال من الدورة عند من الحيض عفوا، إذا الاغتسال من الحيض، إذا انقطع الحيض والحيض له علامات انقطاع عند النساء، إذا انقطع الحيض فينبغي عليها أن تعلم أنه وجب عليها الاغتسال، يجب عليها الاغتسال لممارسة العبادة الواجبة أو للدخول في العبادة الواجبة. كيف تغتسل؟ الغسل يكون بالكيفية الآتية: ينبغي عليها أن تنقض ضفائر شعرها، يعني لو هي عاملة ضفائر يبقى لازم تنقض الضفائر، وده خاص بالاغتسال من الحيض، مش يعني لو من الجنابة لا تسيب الضفائر، لكن لو هي كانت حائض يبقى تنقض الضفائر، تحل ضفائرها يعني. ثم تأخذ بالسنن. إيه السنن؟ تغسل الفرج أولا، أول حاجة زي بالضبط الراجل بيغسل الفرج أولا خلاص، ويتبع أو تتبع أثر الدم بكرصف قطمة كده تجيبها وتتبع أثر الدم تحطها مكان الدم ما بيخرج كده عشان تنظف أو تطهر هذا المكان، ثم تضع فيه بعضا من الأشياء المطيبة، يعني لو حاجة كده مطيبة عشان خاطر تغيير هذا الريح خلاص. ثم بعد ذلك تغسل جواء أو أعضاء الوضوء، تغسل أعضاء الوضوء. تغسل أعضاء الوضوء إزاي؟ بعد الاستنجاء هتغسل إيديها 3 مرات، بعد كده تتمضمض 3 مرات، تستنثر تسحب المية كده جوه أنفها وتخرجها 3 مرات، ثم تغسل الوجه 3 مرات، ثم تغسل اليدين اليمنى 3 مرات إلى المرفق، ثم اليسرى 3 مرات، ثم تمسح الرأس، تمسح رأسها كده، ثم الأذن خلاص، الرأس مرة والأذن 3 مرات خلاص. بنأجل الرجل، يعني غسل القدمين بنخليه آخر حاجة. ثم بعد ذلك تفيض الماء أو تفيض الماء على رأسها، تحط الماء. دلوقتي الناس كلها عندها دش في البيت، تقف تحت الدش كده وتنزل المية على رأسها، توصل المية لأصول الرأس لأصول الشعر، وتجعل إيه بصوابعها كده تخلل كده عشان المية توصل لإيه، توصل لرؤوس الشعر أو لأصول الشعر، وبعد ذلك تعمم الرأس بالماء، المية توصل لإيه لأجزاء الرأس كلها خلاص. ثم أجزاء الوجه، كل أجزاء الوجه كده بالعينين كده خلاص، بخلف الأذن بداخل الأذن. طيب دكتورة فاطمة السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام. لطفك يا شيخ، أنا متزوجة وعندي ابنة واحدة.
نعم.
ابنتي هذه يعني أنا زوجي طبيب وبيعمل في الخارج وأنا طبيبة أيضا.
نعم.
المهم إن أنا قلت لزوجي، هو إحنا عندنا الشقة اللي إحنا عايشين فيها دي شقة تمليك.
نعم.
وبعدين زوجي أخذ شقة أخرى وكتبها لي أنا.
نعم.
وأنا سألت قلت له يعني هي أنت كتبها لي أنا يعني تقصد إن هي لي فعلا ولا عشان أنت ما كنتش موجود فأنت؟ قال لي لا خلاص هي ليكي.
نعم.
دلوقتي هو شاري بنته شقة لكن هو ما كتبهاش باسمها، قال لي هي ليها بس هو ما كتبهاش باسمها.
نعم.
وبعدين هو أخد شاليه في مكان، وبعدين هو كان إحنا واخدينه عشانها هي أصلا، هي بتحب كده، فأنا قلت له اكتبه لها، فقال لي أنا خايف يكون في حرمانية من حاجة زي كده، فأنا مش عارفة هل في حرام إن هو يكتب لها حاجة زي كده.
طيب حاضر حاضر، حاجة تانية؟
لا بس
كده. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. يعني هذا السؤال من الأخت الدكتورة فاطمة، متزوجة وعندها ابنة وزوجها طبيب وهي طبيبة، عندهم شقة تمليك وزوجها اشترى شقة تانية وكتبها لها، واشترى شقة البنت لكن ما كتبها لهاش، وفي شاليه اشتراه برضو للبنت لكن ما كتبوش باسمها وخايف ان يكون في حرمة. يعني العطية حال الحياة، العطية حال الحياة لأحد الورثة لا تجوز شرعا إلا إذا أعطى لجميع الورثة سواء بسواء، لو عنده ورثة كتير بيديهم سواء بسواء، فمثلا عنده أولاد بيسوي بينهم. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن والده بشير أخذ بيده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا النعمان يعني منحته أرضا، فأبت زوجتي عمرة اسمها عمرة ألا تقبلها له حتى تشهد عليها. فقال لكل أولادك أعطيت؟ قال لا. قال فقال له النبي اذهب فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، فهذا أمر فيه جور. فإذا كان الأمر تخصيص أحدهما من باب التهرب من الإرث أو بيميزه عشان خاطر الإرث، فهذا لا يجوز شرعا ويترك الأمر حتى يعني يكون الأمر لله، فنحن لا نعلم أيهما يموت أولا. لكن لو كان الأمر من باب المساعدة، يعني هو بيساعد بنته مالوش غيرها فعطلها شقة ما عندوش غيرها، هذا جائز لا بأس به شرعا. يعني عطلها مش عايز يتهرب من الإرث، أو مش عايز إن إخواته ما ياخدوش في الإرث، هو بيساعدها يمكن عشان خاطر ربنا يكرمها، لو ربنا أكرمها بزوج صالح فيبقى فيه السكن موجود من باب المساعدة، فهذا لا بأس به شرعا. لكن إن كان بغرض الفرار من الإرث أو المبالغة في العطاء، يعني بقى إيه كل حاجة بيشتريها بيكتبها لزوجته وبيكتبها لمراته، يبقى فيه هنا مبالغة في العطاء، يبقى هنا يقينا يريد الفرار من الإرث. ولذلك نقول المبالغة في العطاء دليل على هذا الأمر، ولذلك يحرم مثل هذا الأمر. لكن شقة كتبها لزوجته كهدية هذا جائز، شقة كتبها البنت وما عندوش غيرها هذا جائز، لكن لا يبالغ في ذلك حتى لا يحمل على الفرار ويكون على سبيل تخصيص أحد الورثة، وهذا يحرم فعله شرعا. ربنا يبارك لك في بنتك وبارك الله لك في زوجك وتقبل الله ذلك. الأخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. الأخ إبراهيم قطع الاتصال، لعله أن يعود إن شاء الله. نرجع تاني لسؤال الاغتسال من الحيض. قلنا بتعمم الرأس كلها، بتعمم أو الأخت اللي هي يعني انتهى الحيض عندها تغسل أو تعمم الرأس، ثم تبدأ بإفراغ الماء على الجسد، تبدأ بالأعلى قبل الأيسر، يعني تخلي إيه نبدأ من فوق كده الرأس ثم المنطقة ديت منطقة الارتفاع ديت أو المنطقة العليا، واليمين قبل اليسار. دي كلها سنن، كلها سنن، كل هذا سنن. الواجب عندنا، الواجب عندنا حاجتين اثنين: النية نية الطهارة من الحيض أو نية الطهارة من الحدث الأكبر، ده ركن. الركن الثاني تعميم الجسد بالماء، الجسد كله. طيب الأخت مش هزلي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل سؤال.
أموري.
أنا معايا ابني طفل صغير يعني، فإن شاء الله يعني ناوي أدخله مدرسة، ونفسي إن هو يبقى داعية إسلامي كده زيكم.
ربنا يبارك فيك.
فمش عارفة أوديه فين، أدخله إيه.
طيب
معلش أنا يمكن.
حاضر. أسأل الله حاجة تانية؟
ألو؟
حاجة تانية؟ سؤال تاني؟
إيه؟
في أسئلة
تانية؟ لا شكرا.
طيب حاضر، ربنا يبارك فيك. أسأل الله عز وجل أن يجعله كما تريدين وخيرا مما تظنين، وأن يجعله خيرا منا داعية لله. فوالله نحن نفرح وجميع العلماء يفرحون بأبنائنا وإخواننا عندما نراهم يسدون فراغا، ونحن في أمس الحاجة لكثرة الدعاء، فإن شاء الله يعني تري من هذا الابن خيرا منا إن شاء الله في الدعوة لدين الله. لكن إن كنت تريدين على هذا فأقول لك بداية ينبغي أن يكون التوجيه من البيت، يعني أنت تحسيني تربيته من البيت وتحط في نفسه كده حب الدعوة، الدعوة إلى الله، وتجعلينه مقبلا على هذا، يحفظ القرآن، تبدأ تحفظي القرآن وتبدأ تعلميه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجعليه دايما في المساجد، يحب المساجد، يحب العلماء، تأخذين بيديه وتذهبين به إلى المسجد، أو والده يخليه معه على طول في المسجد، تجعلي له شيخ كده متعلق به. هذا هو أهم شيء، أول حاجة الولد من صغره يحب هذا الأمر، يحب المسجد، متعلق بالعلماء، متعلق بالمشايخ، يحفظ القرآن، يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بالسنة. أفضل شيء بعد ذلك إن شاء الله تجعلينه في الأزهر، تخليه في الأزهر إن شاء الله، يكون نواة وفي نيتك كده إن يكون في كلية شرعية، خش كلية شريعة، خش كلية دعوة، خش كلية أصول الدين، يدخل كلية اللغة العربية من باب التخصص ليكون في الدعوة إن شاء الله. والله أسأل أن يبارك فيك. نعم مدام سهام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ،
ربنا يبارك فيك يا رب،
جزاكم الله خيرا عما تقدمون للأمة.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. أموري
فضلت الشيخ، أنا حابة أسأل يعني سؤال محيرني، لماذا صمت العلماء فيما يحدث للأمة الآن؟
نعم
يعني ألم ينهى رسول عليه الصلاة والسلام عن بس الفرقة ومواجهة الحكام والخروج عليهم.
نعم.
وأمرنا بالصبر عند الأثرة وقال يعني اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم حاضر. حاجة تانية.
فلماذا يعني لا ينبه العلماء الأمة لكل ما يعني لكل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر؟
حاضر. حاجة تانية؟
لا شكرا.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. يعني مدام سهام جزاك الله خير على هذا السؤال، لكن أقول لك والله ما سكتنا لحظة، وهذه القنوات بفضل الله، ولذلك احنا القنوات دي بنعتبرها بيوتنا. انا عايز اقول، ويمكن ده لقناة الحكمة بالذات، لما قناة الحكمة اتوقفت واتقفلت لان كان التمويل بتاعها بصراحة يعني كانت اتدينت، والله اختي اتصلت بي في البيت وكانت تبكي وتقول قناة الحكمة هتغلق، الحقوها ده واجبكم، الحقوا جمعوا لها انتوا كعلماء وادعوا لذلك. فانا عايز اقول ان القنوات دي بفضل الله سبحانه وتعالى، القنوات الدينية، يعني ليل نهار في وقت الأزمة كنا بنتكلم والعلماء كلهم كانوا بيتكلموا في المساجد في المنابر بتاعتنا، ودي كان أفضل حاجة ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بيها. المساجد كنا بنتكلم، على المنابر كنا بنتكلم، بنحاول دلوقتي اتعمل لقاءات كبيرة جدا وكثيرة جدا بين علماء الأمة لنجمع هذا الشتات ونجمع هذه الفرقة، والحمد لله يعني من فضل ربنا، من المنح اللي ربنا عطاهنا في ظل هذه المحن التي رأيناها، هذه الألفة بين العلماء وعودة كبار العلماء للدعوة مرة أخرى بعد أن كنا قد وقفنا من كثير من المساجد وكثير من الشاشات. يعني كثير النهاردة بنشوف كثير من العلماء كانوا ممنوعين يجوا القنوات دي، القنوات نفسها كانت اتقفلت. فبنقول إن من فضل ربنا يعني علينا هذه القنوات الإعلامية، المساجد عودتنا إليها، والحمد لله بنتكلم، لكن الأمر عايز مننا إحنا صبر شوية، عايزين إن إحنا نلتف حوالين العلماء، محتاجين إن إحنا نسمع علماء الدين أو علماء العلماء اللي مفروض فيهم ثقة، اللي عندهم علم، حتى نكون على قلب رجل واحد. لكن بنجتمع ومن فضل ربنا حصلت ألفة وحصل التقاء كبير جدا، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله في الفترة القادمة سنرى خيرا وسنرى ما يسرنا بإذن الله جل وعلا. ذكر الله سؤال، معلش كنت بتكلم عن الاغتسال من الحيض، أرجع له تاني. قلت هو بس حاجتين مهمتين جدا أو ركنين مهمين، أول حاجة النية، تاني حاجة تعميم الجسد بالماء. لو أي حد عمل كده الغسل صحيح، ما زاد عن ذلك فهو سنن، ما زاد عن ذلك فهو سنن. يعني أي واحدة دخلت بنية كده الطهر من الحيض أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة العبادة وتنت واقفة تحت الدش، النية هي خلاص، النية في القلب، وقفت تحت الدش كده وعممت الجسم كله بالماء من فوق لتحت، الغسل صحيح. لكن الزيارات التانية سنن بقى، البدء بالفرج خلاص اللي هو الاستنجاء، غسل اليدين 3 مرات، غسل المضمضة الاستنشاق والاستنثار والاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين اليمنى ثم اليسرى، مسح الرأس، مسح الأذنين، ثم بعد ذلك البدء بالأعلى قبل الأسفل، الأيمن قبل الأيسر، كده الغسل صحيح وتطلع تصلي طالما إن ما انتقدش أو ما انتقدتش الطهارة بأي نقط، الغسل خلاص خلص. فالغسل سهل جدا، ما فيهوش حاجة إن شاء الله. ما حكم صلاة الليل ومتى تكون وعدد ركعات الفجر؟ صلاة الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مفروضة وفرضت على الأمة أول الأمر، ثم نسخها الله جل وعلا، والأحكام كلها في سورة المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فوجبت في أول الأمر، ثم نسخت بقول الله جل وعلا آخر آية في سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فظلت في حق النبي مفروضة ونسخت في حق الأمة وأصبحت مسنونة، يعني هي في حقنا دلوقتي سنة، قيام الليل بالنسبة لنا سنة، حثنا عليه القرآن وحثنا على ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الأمر يصور حال المسلم أثناء الليل عندما يطرق المضجع، يعني المكان اللي بينام عليه، فيهجع لله جل وعلا أو يقوم بين يدي الله يصلي لله سبحانه وتعالى أو يقوم الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الليل قط، وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم. فحقها أو حكمها بالنسبة لنا سنة. عدد ركعاتها يعني هي إن شاء الله ثمانية، ولكن يجوز زيادة عليها. في الصحيحين من حديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، عن 11 ركعة اللي هم الثمانية القيام، أو الثمانية اللي هم قيام الليل يعني، وثلاثة وتر، 3 ركعات وتر، خلاص. لكن تجوز الزيادة، تجوز الزيادة ولا بأس بذلك شرعا، لكن عايزين نقول إن السنة يعني أفضل قيام الليل 8 ركعات. ووقتها يبدأ من أذان المغرب أو من بعض صلاة المغرب إلى وقت أذان الفجر، كل ده وقت للقيام. يعني ممكن حد يصلي الفجر، يصلي المغرب، وممكن يصلي 8 ركعات ما بين المغرب والعشاء، يقول لك أنا ما بقدرش أقوم بالليل، ما بقدرش، هذا جائز مفيش مشكلة. يصلي العشاء ويصلي وراه القيام جائز مفيش مشكلة، لكن أفضل أوقاتها ما كان قبل الفجر، اللي يكون قبل الفجر بالضبط، يعني السدس الأخير من الليل. وفي الصحيح أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في السدس الأخير من الليل، فيبسط يده ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. بالنسبة لركعات الفجر ركعتين سنة، سنة الفجر ركعتين، والفريضة ركعتين. طيب سؤال آخر: حكم ذكر الله جل وعلا عند الدخول إلى الخلاء وفي الخلاء، هل هو جائز أم لا؟ ذكر الله قبل الدخول للخلاء مسنون، يعني قبل أن يدخل الخلاء، الخلاء والحمام يعني، أو مكان قضاء الحاجة. ذكر الله على كل حال، الإنسان بيذكر الله على كل حال، خلاص، وفي جميع الأوقات. فقبل الدخول إلى الخلاء، قبل ما يخش الحمام، كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقدم رجله اليسرى، هيخش الحمام يخش برجله الشمال، كما في حديث سلمان رضي الله عنه عندما سأله أو قال له يهودي: ما ترك نبيكم شيء إلا وعلمكم إياه، فقال له: نعم والله ما ترك نبينا شيء إلا وعلمنا إياه حتى قضاء الحاجة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ندخل باليسرى، ندخل الحمام أو الخلاء بالشمال، نقدم الشمال، خلاص، ونقول: اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث اللي هي ذكران الجن، والخبائث اللي هي إناث الجن، خلاص. ثم يجلس حتى يقضي حاجته ولا يتأخر، يعني ما يحاولش أنه يأخر في الميعاد كتير يعني، ثم يستنجي باليسرى، يستنجي باليسرى، لما يجي يستنجي يستنجي باليسرى. طبعا كان زمان بيستعملوا ليه الحصى أو يستعمل الورق، دلوقتي ما فيش الكلام ده، فيه مية، فيستنجي باليسرى، ثم يخرج ويقول: غفرانك. بعد ما يخلص وهو خارج من الحمام يقدم اليمنى، يخرج بالرجل اليمنى ويقول: غفرانك غفرانك. طيب ذكر الله في أثناء قضاء الحاجة لا، ما ينفعش ما ينفعش. نعم أنا أستحضر عظمة الله جل وعلا وأستحضر الذكر بقلبي، يعني ما أنساش ربنا أبدا، ودايما نستحضر عظمة ربنا ونعمة ربنا. ياه تخيل والله نعمة كبيرة جدا إن الإنسان كده ربنا يسر له أمر الطعام وأمر الشراب، وجد طعامه ووجد شرابه فأكل وشرب وحمد الله جل وعلا على ذلك. ليس هذا فحسب، وإنما يسر الله جل وعلا له عملية الهضم، الطعام نزل بسلاسة ووصل إلى مكانه، والمعدة الحمد لله هضمت الطعام، ونزل الماء في مكانه أيضا، لأن إحنا سبحان الله المدخل هنا واحد، الفم هو فم واحد أو المدخل واحد، لكن 3 حاجات بتخش: طعام والشراب والهواء، ولكل واحد منهما مدخل خاص، كل واحد ليه مدخل خاص. فتخيل يعني لو إيه، لو اختلطت هذه الأشياء، أو لو حاجة دخلت مكان حاجة، الطعام دخل في القصبة الهوائية تبقى مصيبة، أو الماء دخل في القصبة الهوائية يعني، أو الهواء دخل في مجرى الطعام، مشكلة. فالله جل وعلا يسر لنا ذلك، فنحمد الله على ذلك، خلاص، ونستحضر عظمة الله في ذلك، ثم نستحضر هذه العظمة كذلك في سلاسة خروج هذا الأذى من البدن. يا عظمة والله، عظمة كبيرة جدا. يعني ابن السماك كان يجلس مع هارون الرشيد، فقال له عظني يا ابن السماك عظني، قال نعم أفعل. فدخل الحاجب ومعه كوب ماء، كوباية مية، فنظر إليه ابن السماك فقال يا أمير المؤمنين كم تدفع في هذا الكوب لو منعت إياه؟ تدفع قد إيه لو اتمنع عنك الكوباية ديت عشان تشربها يعني؟ قال أدفع نصف ملكي. قال فلو دخل وحبس كم تدفع؟ قال أدفع نصف ملكي، نصف ملك في كوباية مية والنص الثاني عشان يخرج كوباية المية. فقال يا أمير المؤمنين إن ملكا لا يساوي كوب ماء وخراجه ليس بشيء. قال صدقت. ولذلك أنا هسأل سؤال النهاردة، الجماعة اللي دخلوا السجن دول اللي كانوا يعني بيحكمونا بالحديد والنار، لو خير أحدهم إنه يرجع تاني كده ويخير يعني تاخد الرئاسة وتاخد الوزارة وبتاع وتتحاكم، يقول لك والله ما أنا عايز منها حاجة. وفي الحديث يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار يعني يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة واحدة لحظة كده خلاص، ثم يقال له هل مر بك نعيم؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول ما رأيت نعيما قط. ممكن يكون عاش ألف سنة وكان ملك الدنيا كلها، لكن مقارنة بعذاب الآخرة يقول لك ما شفتش نعيم. ويؤتى بأبأس أهل الأرض وهو من أهل الجنة، تخيل بقى واحد عاش في مرض وعاش في بؤس وعاش في فقر وما عندوش، فيغمس في الجنة غمسة بس مجرد ما يشوف النعيم اللي فيها. هل مر بك بؤس؟ هل رأيت بؤس؟ فيقول ما رأيت بؤسا قط، ما مر بي بؤس. هو مر بي بالفعل، لكن هنا يقارن بين هذا وذاك، ولذلك يقول ما مر بي وما رأيت بؤسا قط. ولذلك يستشعر هذا المعنى ويستحضره في قلبه، لكن لا يذكر الله بلسانه إجلالا لله سبحانه وتعالى أو إجلالا لإسم الله أن يذكر في هذا المكان. مر رجل على النبي وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه النبي السلام، لم يمر. احنا عارفين النبي أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه حمامات زي عندنا دلوقتي، وفي حديث السيدة عائشة كما في الصحيح الإمام البخاري وكنا على عادة العرب نكره اتخاذ الكنف، اتخاذ الكنف جمع كنيف، والكنيف اللي هو الحمام، فكان لهم مكان بعيد كده لما يحبوا يقضوا الحاجة يطلعوا عنده خلاص. فمر على النبي ويقضي حاجته لكن دون أن يرى منه شيء، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. فلما فرغ سأله لما لم ترد السلام يا رسول الله؟ قال كرهت أن أذكر الله وأنا على إيه؟ وأنا على غير طهر أو أنا في قضاء الحاج، فما نذكرش الله باللسان أثناء قضاء الحاج. آخر سؤال لأن الوقت تقريبا انتهى، يعني حكم القرض من البنك من أجل إجراء عملية لأخي. العلماء بإجماع، علماء أهل السنة، علماء أهل السنة بإجماع على أنه لا تجوز المعاملة بالربا، لا تجوز المعاملة بالربا، ولا يجوز القرض الربوي إلا إذا، وأنا يريد كده لما أقول إلا إذا اللي بياخد السؤال ده هو ياخده يعني أرجو أن كل واحد يسأل على قدر حاجته، على قدر الضرورة بتاعته، ما يحللهاش لنفسه، لأن بعض الناس بياخد السؤال ويعممه خلاص فيسأله لنفسه. فالقرض بالربا إذا كان لضرورة، والضرورة هي المخمصة، بمعنى إيه؟ يعني إن لم يأخذ القرض هو ما قدموش طريق خالص، ما فيش وسيلة قدامه، ما فيش طريق قدامه إلا كده، امتنعت الوسائل خلاص ومش لاقي يأكل، لو ما جابش القرض هيموت من الجوع، يبقى هنا يجيب القرض. لو ما جابش القرض هينام في الشارع، يبقى يجيب القرض عشان ياخد سكن. لو ما لقاش القرض هيمشي عريان، يبقى يجيب القرض عشان يشتري ملابس خلاص. هنا الأخ محتاج عملية أو الواحد محتاج عملية وما فيش أي وسيلة من الوسائل إلا أن هم يجيبوا قرض ربوي عشان يعملوا العملية، وإلا ستكون يعني الأثر بتاعها خطر عليه أو قد يموت، فنقول تجوز في هذه الضرورة، لكن إذا نفدت جميع الإيه؟ جميع الوسائل. يعني أظن يعني فيه سؤالين كده، لكن عشان الوقت أختصر في ذلك وأكتفي بهذا، على يعني أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة وفي القنوات الإسلامية عموما، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يجعلها أداة إعلامية تدعو إلى دين الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يغفر لنا ذلاتنا وتقصيرنا، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فأستعيذ بالله جل وعلا منه، وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.